أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأولا أنا أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. ما زلنا في قصة أصحاب الأخدود نلتمس منها أصولا للفقه الدعوي، ووقفنا في سياق القصة عند قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: وكان الغلام يبرئ الأكمه والأبرص ويداوي الناس من سائر الأدواء. ولابد أن نعود مرة أخرى ها هنا لنشير إلى عدم تعلق القلب بأسباب النجاة. كانت الوقفة الطويلة مع قول الراهب للغلام: أي بني، أنت اليوم أفضل مني وإنك ستبتلى، فإن ابتليت فلا تدل علي. وكانت آخر الوقفات: فإن ابتليت فلا تدل علي، الأخذ بأسباب السلامة وأسباب النجاة. فهذا الأخذ بالأسباب، بأسباب السلامة وأسباب النجاة، ينبغي أن يحذر منه ويحتاط منه فيه من تعلق القلب بهذه الأسباب، أسباب السلامة وأسباب النجاة. فإن كان مشروعا أن تأخذ بالأسباب، لكن أحيانا كما أقول، أحيانا للعلاج، لكل علاج تكون له آثار جانبية. فكثيرا ما نقول أن الصبر من آثاره الجانبية الوهن والاستكانة والضعف، هذه الأمراض الثلاثة الجانبية للصبر. فكثيرا ما نأمر الشباب بالصبر، الصبر الصبر الصبر، مع كثرة الأمر بالصبر ومع طول الصبر يقع في قلبه الوهن، الميل إلى الدنيا، الاستكانة، الركون إلى الكفار، الضعف، أن يصير: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. فتجد أن هذه الأمراض الثلاثة ملازمة للصبر. فلذلك إذا أردنا أن نعالج بالصبر وأن يكون الصبر علاجا لنا، فلابد من أن نأخذ مع جرعة الصبر جرعة الإيجابية، الصبر الإيجابي للصبر السلبي. مش ما سألت الصبر يعني أسكت خالص ما تعملش أي حاجة، لا، الشاهد أن هذا الصبر لابد أن يكون معه إيجابية، مش مجرد صبر لو الصبر السلبي، السكوت التام والسكون التام، وأن لأن هذا الصبر السلبي سيجلب الوهن والاستكانة والضعف. أيضا زي ما قلت كده، الأخذ بالأسباب دائما من آثاره الجانبية تعلق القلب بالأسباب الظاهرة، تعلق القلب بالأسباب الظاهرة، فيحصل من الأخذ بالأسباب المأمور به شرعا، يعني مأمور بشرعا أنك تسعى في أسباب الرزق، ولكن تفاجأ أنه يتعلق قلبه بالسبب الذي يرزق منه. مأمور شرعا أن تأخذ أسباب التداوي، وتفاجأ أنه يتعلق قلبه بالدواء أو بالمداوي بالسبب نفسه. فلذلك نقول هنا أن الغلام كان يبرئ الأكمه والأبرص ويداوي من سائر الأدواء، ولكن تعلقت قلوب الناس به، حتى أن جليس الملك حين جاءه قال له إيه؟ ما ها هنا لك أجمع إن أنت شفيتني. قال أنا لا أشفي أحد، رغم أن دائما الغلام يصر أن ينص على أنه لا يشفي، ولكن تحدث الناس أنه يشفي. وهذا سيأتي معنا أن من طبيعة البشر الغلو في الصالحين والتحدث عنهم بأكثر من حجمهم ووضعهم، سيأتي معنا في فائدة أخرى، لكن خلينا الآن في الفائدة دي. هذه اللي هي لابد من التخلص من تعلق القلب بالأسباب. وكيف يتم التخلص من تعلق القلب بالأسباب؟ حين نريد تخييص القلب من التعلق بالأسباب فلابد أن يكون التعلق الأول بالله وحده جل جلاله. لذلك هنا مسألة كثيرا ما يحذر من طرحها، لأنها هي السبب التي أوقعت الصوفية في ترك الأسباب. وهي لو أن القلب سيتعلق بالأسباب حتما، فهل آخذ بالأسباب أم لا؟ لا تأخذ، لا تأخذ بالأسباب. ليه؟ لأنه يجوز ارتكاب المفسدة الأدنى تفاديا للمفسدة الأعلى. ولا شك أن تعلق القلب بالأسباب شرك، شرك، والأخذ بالأسباب مشروع، فقد أترك المشروع لكي لا أقع في الشرك، هذا يجوز. وكثيرا ما يشار علينا ألا نتكلم في هذه المسألة من الدعاة الكبار، يعني لأن الشباب اليوم بطالين، وخصوصا في قضية الرزق. فحين تقول لذلك القلب يتعلق بالأسباب، الآن هقعد بقى واستنى لما ربنا يرزقني، لكن هذه المحاذير لا تمنعنا، وإنما نقول ونحذر. فالفائدة الأولى هنا الليلة، احذر من أن يتعلق قلبك بالأسباب، أي أسباب. كيف نتخلص من ذلك؟ بتعلق القلب بالله. اثنين، بأن تخرق عينك الأسباب لترى ما وراء الأسباب ومن الذي سبب الأسباب. هذه الأسباب التي تراها ليست هي التي تسير الأمور، وإنما انظر من الذي سخر لك هذا، من الذي دبر لك هذا. فليس السبب يعمل وحده، وإنما الذي يعمل السبب أو يبطله الله. مرة أخرى أيضا فائدة ثانية، إثبات الكرامات عند أهل السنة والجماعة. هذا الغلام غلام عنده 10 سنين 12 سنة، ومع ذلك كان يبرئ الأكمه، والأكمه هو من ولد أعمى، والأبرص البرص مرض جلدي لم يعرف له علاج إلى اليوم. فرغم أنه غلام لم يتعلم طب، ومع ذلك كان يدعي اللهم اشف فلان فيشفى. وهذه من الايه؟ كرامات. فإثبات الكرامات لأهل السنة والجماعة. ودائما أقول إن احنا أحيانا نحترز من شيء لتعامل أهل البدع به فنترك منهجنا. وهذا كمثلي أن رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال أعفوا اللحى خالفوا المشركين. فإذا وجدنا اليوم أن المشركين يعفون اللحى هل نحلق؟ لا لا، الأمر مش الأمر بمخالفة المشركين، وإنما الأمر بإتيان الفطرة وإن خالفت المشركين. فلو أنهم وافقوا الفطرة وافقوا الحق الذي معنا، هذا لا يمنعنا أن نلتزم الحق وإن التزموا. فهمت؟ فلذلك يجب علينا أن ننتبه إلى هذه القضية، أنه إذا وفقنا الصوفية مثلا في مسألة الكرامات أو في مسألة زيادة التعبد أو في مسألة كثرة الذكر أو في مسألة كذا كذا، عشان بقت دلوقتي سيف محطوط على الأبنة، لا أنت كده صوفي، لا أنت فيك نزع الصوفية، لا صوفي، عشان بنقول الحق والسنة، الحق والسنة. إذا وافق أحد، وكثيرا ما كررت بإلحاح، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال الشيطان كلمة حق الرسول أقرها وأثبتها وصارت سنة، اللي هي قراءة آية الكرسي قبل أن تنام، هذه وصية الشيطان نفسه لأبي هريرة، قال له إذا أويت إلى مضجعك فاقرأ آية الكرسي لا يقربك من ليلتك شيطان، قال صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذب. يعني إذ من جاء بالحق نقبله منه كائنا من كان. فإثبات الكرامات يجب أن نثبته بدون احتياطات. وكذلك المسألة الثالثة، المسألة الثالثة هي أن طلب الدعاء مشروع، طلب الدعاء مشروع. عكاشة بن محصن الذي هو مثال للتوكل طلب الدعاء، صح ولا لا؟ ادعو الله أن يجعلني منه، ولم ينهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل دعا له فلذلك طلب الدعاء مشروع. وإن كان هناك صافي غلوب في المسألة، ادعينا عم الشيخ، ادعينا عم الشيخ، ادعينا عم الشيخ، ادعينا، فهذا لا يمنعنا من أن نثبت الحق وإن غلا فيه الناس. شيخ الإسلام ابن تيمية احترز في هذه المسألة باحترازين في مسألة طلب الدعاء، فقال يجوز طلب الدعاء من الآدمي بشرطين. الشرط الأول أن يكون في طلب الآخرة، ألا يكون في الأمور الدنيوية وإنما يكون في الأمور الأخروية، وأنه ينوي طالب الدعاء، يعني أن ينوي طالب الدعاء نفع الداعي بالثواب. ونحن لا يعني لن نخضع لهذين الشرطين، لأنهما أيضا ليس عليهما دليل كافي في المسألة، وإنما نبيح طلب الدعاء مطلقا في الدنيوية وفي الأخروية. يعني لو أنا أطلب من واحد ادعي لي أن ربنا سبحانه وتعالى يسد ديني، حتى ولو اختلفنا دي دنيوية والأخروية، أي حاجة دنيوية، ادعي لي أن ربنا يكرمني بالشغلانة دي أن أنا أشتغلها، ادعي لي أن ربنا بس مثلا إلى آخره، لا بأس، لا بأس في ذلك مطلقا، يجوز طلب الدعاء. ثم نأتي إلى المسألة الأم في هذه القضية أو في قضية الليلة، وهي قضية التداوي. اللهم داوي أمراضنا، اللهم اشف كل مريض مسلم وعافي كل مبتلى مسلم. ونثبت أولا أن استعمال التداوي لا ينافي التوكل ولا ينافي الرضا. اثنين، أن من أقوى أنواع التداوي الدعاء. أن أقوى أنواع التداوي الدعاء. اللهم اشف كل مريض مسلم وعافي كل مبتلى مسلم. ثم نأتي إلى قضية التداوي نفسها كمسألة، ولنا فيها بحث قديم طويل جدا مطول، أختصره في كلمات. التداوي، حكم التداوي. واحد مريض عنده أي مرض، يعني عنده صداع، زي عنده فشل كلوي، زي عنده سرطان، يتداوى ولا ما يتداواش، أيهما أفضل؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على الأقوال الخمسة، الأحكام الخمسة، اللي هي إيه؟ واجب ومستحب ومباح ومكروه وحرام. قالوا واجب، واستدلوا بقول الرسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم، تداووا عباد الله فإن الله لم ينزل داء إلا وأنزل له دواء والأمر يفيد الوجوب. تداووا عباد الله بالأمر، فالتداوي واجب وتركه حرام، ومن تركه حتى مات فقد قتل نفسه، هذا قال به الأقل. قول الجمهور أنه مستحب، وأن الأمر هنا للإشارة وللنصيحة وللوصية بالتداوي. فالتداوي يستحب. واستدلوا على بقول النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم في 70,000 الذين يدخلون الجنة أنهم لا يسترقون, لا يطلبون الرقية, يعني لا يطلبون العلاج, لا يتداوون, لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون, وعلى ربهم يتوكلون. وقالوا أن هذا الحديث نقل الأمر من الوجوب إلى الاستحباب, وهذا قول الجمهور, قول جمهور العلماء. سأترك القول بالمباح للنهاية. قال بعض العلماء أنه مكروه, أن التداوي مكروه, واستدلوا على ذلك بأن المرأة التي تصرع سألت النبي صلى الله عليه وسلم الشفاء, فقال لها إن شئت دعوت الله فشفاك وإن شئت صبرت ولك الجنة, فقالت أصبر. فيكره التداوي لأنه لو كان مستحب لما خيرها, كان دلها على ليه؟ على الأفضل, والأفضل هو التداوي. لو كان التداوي إيه؟ أفضل, ولكنه دلها على الترك فكان الترك أفضل, فيبقى التداوي مكروه. وقال الصوفية أنه حرام وأنه ينافي التوكل وينافي الرضا. فالقول هذا القول الحرام ساقط لا نلتفت إليه, والقول الواجب شاذ لا نلتفت إليه. فبقي الكلام بين المستحب والمباح. والرأي الراجح عندنا, ومن أنتم حتى يكون لكم عنده الرأي الراجح, عند الحنابلة أو عند الإمام أحمد صاحب المذهب, لأن الحنابلة برضو قالوا مستحب, لكن الرأي الراجح عند الإمام أحمد أنه مباح, ليس بمستحب ولا بمكروه, أن التداوي من الأمور المباحة. والدليل هو حديث المرأة, الدليل حديث المرأة, لأنه لو كان مستحب لدلها عليه, وإنما دلها أن الخير في تركه, لا يخير إلا في المباح. فلذلك حكم التداوي أنه مباح وتركه أفضل, حكم التداوي أنه مباح وتركه أفضل لهذا الحديث, إن شئت دعوت الله فشفاك وإن شئت صبرت ولك الجنة, فقالت بل أصبر, فأقرها على ترك التداوي, وإن كان خيرها إلا أنه أقرها على ليه؟ على الترك, فصار الترك أقوى وليس هناك مرد على هذا الكلام. يبقى حكم التداوي مباح, مباح من المباحات. بمعنى لو أن إنسانا مرض وقال ذروني في سريري إلى أن أموت, هل هذا يضره؟ لا يضر, بل يرجى أن يكون هذا خير له. ولعل هذا الأقرب في عصرنا نتيجة تعلق القلب بالعلاجات, الأشعة والعمليات والسفر, وفي نفس الوقت المصاريف الباهظة التي تطرق, وتشبث الناس بالحياة. يعني كنت أقول اليوم إن الدنيا النهاردة بقت وحشة, وحشة بجميع المقاييس, وما تعجب إلا شدة تشبث الناس بها. رأيت نماذج كثيرة, ومستشفى دار الفؤاد تشهد وغيرها, إن هناك أناس يجلسون بالشهور الليلة بالآلاف وعليهم كلها أجهزة, وهو ميت الكلينيكي. يعني أنا رأيت نماذج أمثال هذا, يعني بيدفعوا 5-6 آلاف جنيه في الليلة, وجهاز تنفس صناعي ونبضات قلب مش عارف إيه, وكله. طب أنتوا بتعذبوه ليه؟ ما تسيبوه يموت يا ناس. يعني يجوز نشيل الأجهزة؟ يجب أنك تشيلوا الأجهزة, مش يجوز, لأن هذا من تضييع المال, وتضييع المال حرام, والمال ما بقاش مال وبقى مال ورثة لأنه ميت. الشاهد أن في ترك التداوي فوائد. الفائدة الأولى صون القلب عن التعلق بالأسباب, وتثبيت الاعتقاد في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا شافي إلا أنت ولا شفاء إلا شفاء. اثنين: حفظ المال، وخصوصا في حالة الأمراض الخطيرة أو التي هي في قرب الموت. ودليل هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه في آخر حياته قال: لا تلدوني. قال إيه؟ لا تلدوني. لا تلدوني اللدد نوع من أنواع العلاج، زي بنقول عليه عندنا في الفلاحين اللبخة، بتوضع على إنسان كده عشان ربنا يأتي بالشفاء بسببها. فقال: لا تلدوني، فأخذته إغماء فلدوه، فغضب. قال: من الذي لدني؟ لما لدوه هو في إغماءته صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، قالوا يعني لدوه. قالوا: كيف وقد نهى؟ قالوا: كراهية المريض للدواء. فلدوه، فقال: من الذي لدني؟ فلم يجبه أحد، فقال: لا يبقى في البيت أحد إلا لد. يعني كل أدام أنتم مش عايزين تقولوا مين، يبقى كلكم هتبتلوا بنفس البلاء. وفعلا صح أنه ما بقي من الحاضرين أحد إلا مرض ولد صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أن إذا كان الأمر واحد عنده والعياذ بالله سرطان، ولا عنده والعياذ بالله إلى آخره من الأمراض اللي هي بيحذر معها الموت، يبقى يكف عن تعليق قلبه بالحياة وبالأسباب وهكذا. خلصنا في النهاية إلى أن حكم التداوي مباح وتركه أفضل. أيضا في مذهبنا، مذهب الإمام أحمد، أنه يستحب لمن يريد أن يتداوى كمباح ألا يتداوى إلا بعد 3 أيام. يستحب له ألا يبدأ التداوي إلا بعد مرور 3 أيام لصيانة للقلب. يقول إن المفروض الإنسان إذا أراد أن يتداوى ففي البداية يجب أن يتعلق القلب بالله. 2، أن يعلم أن الشافي هو الله. 3، أن يصدق في اللجوء إلى الله بعد أن أثبتنا أن الدعاء من أهم أسباب الشفاء. اللهم اشف مرضى المسلمين، الدعاء من أهم أسباب الشفاء. فترك 3 أيام ليحصل له فرصة أن يثبت ويثبت ويصلح عقيدته. قال صلى الله عليه وسلم: وكان الغلام يبرئ الأكمه والأبرص ويداوي الناس من سائر الأدواء، فسمع جليس للملك كان قد عمي، فأتاه بهدايا من كل صنوف المال، وقال: ما ها هنا لك أجمع إن أنت شفيتني. 1، فوائد هذه الفقرة: أن عادة الناس الغلو في الصالحين، وأن ينسبوا إليهم ما ليس منهم وما ليس فيهم. عادة الناس أنهم إذا أحبوا أحدا رفعوه فوق منزلته، وإذا أبغضوا أحدا حطوا منه تحت منزلته. فتجدهم يهولون الأمور. وقد قال عبد الله بن المبارك رحمه الله: مذ عرفت الناس لم أفرح بمدحهم ولم أحزن من ذمهم، فحامدهم مفرط وزامهم مفرط. الناس هكذا، هؤلاء هم الناس. تجد أن اللي بيحب الناس زي الإخوة بيحبوا المشايخ يغلو في المشايخ، يغلو ويخلي الشيخ ده إلى يعبد. وفي الجو الآخر، على الوجه الآخر، لما تقرأ الجرائد والصحفيين بيتكلموا عن المشايخ تلاقي إن المشايخ دول شياطين. هكذا هم دول الناس. ما بين محب غال وما بين حاقد ضال. فين الوسط؟ ما فيش وسط حقيقي، ما فيش وسط. هذان هما الطرفان. الأخ اللي منضبط بالأدب بدون غلو، اللي منضبط بالتوقير بدون تفريط، ما عادش يعني. حتى أنك تجد بعض الإخوة يلقى بعض المشايخ بجفاء. ليه؟ لا لا، الناس بعد تبوس إيده ومؤلهين وبيعبدوه. لا 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 لا، سيبك منه. طب هو يعني معنى كده ان ادم في ناس غلط فيه انت سيبك منه؟ طب ما تخليك انت في الوسط. لا، ما فيش وسط. يا اما غالم فيه، يا اما مفرط ومضيع لحقه. يعني زي ما كده، حتى يعني احترم شيبته، واحترم قدمه في العلم، احترم قدمه في الدعوة، احترم بذله للدين، احترم احترم. يعني تستجلب شيء من الاحترام والتوقير في منطقة الايه؟ الوسط. يعني تفاجئ ان قد تفاجئ احيانا انسان، يعني قد رأيناه مع الشيخ، ما فيش داعي لذكر اسماء، انه شاف الشيخ واحنا ماشيين ومسلمش عليه، مسلمش عليه، ما كل الناس بتسلم عليه خلاص، واحنا في دولة غير الدولة. يعني الشاهد ايه؟ ان الناس في الصالحين ما بين غالٍ الله هو عبده، وما بين ضال أنكر عليه وحقد عليه. ودايما أقول للإخوة اللي دايما كثير يشيرون علينا ويتكلموا في مسألة الجرائد والكلام في الجرائد، وقد كثر في هذه الأيام الجرائد والتلفزيون وغيره، أن أهم حاجة في الموضوع ألا تنشغل بالموضوع. هم يريدون إشغالك، فأنت لا تشتري جرنان. لأن طبعا لما نشروا الصور والكلام كل الإخوة هبوا، نفدت الجريدة. طب ما انت بتشجعه كده ان هو ايه؟ هو ما هو هدفه ايه؟ وهدفه انه يبيع. فانت لما تشتريها برضو نفس الشيء. في التلفزيون ده بيكلموا عن ثروات الشيوخ، كله بدأ يروح عند قرايبه عشان هيشوف الحلقة هيقولوا ايه. طب ما انت شجعته كده، هو عايز كده، هو عايز جمهور يسمعه ويشوفه، وان الناس تتكلم. هو المذيع ده طالب ايه؟ طالب شهرة، وبتاع الجرنان طالب فلوس، كله طالب، عايز يعمل رواج لقناته. فانت لما تشجعه وتنشغل بالموضوع، فاهم شيء ان احنا نسكت. يعني زول كده واحد جاي الساعة 12 بالليل يخبط على الباب، ده في جرنان بتاع بكرة كاتب عليك وجايب الجرنان. طب ايه الفايدة؟ لماذا تؤذينا يعني؟ فخلاصة الكلام ان كنت أريد أن أقول أن معظم هؤلاء إنما ينشغلون بالكلام عن المشايخ حقدا. فنسأل الله لنا ولكم العافية. نستكمل في اللقاء القادم، والسلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.